الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية واللقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد، مواضيع جديدة إذا الله راد بنطرحها وبنناقشها وياكم من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا تحت مظلة برنامج الرايح، ومن خلال إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. اليوم مستمعينا ومتابعينا في فقرتنا الرئيسية اليوم بنرمس عن ثقافة جدا مهمة تكون موجودة في حياتنا، ألا وهي ثقافة الاعتذار. ثقافة الاعتذار لمنو؟ نحن مرات يكون عندنا معايير مختلفة في الاعتذار، بمعنى حد وايد مهم أو حد مسؤول أو حد في منصب اعتذار له بكل أريحية، ولكن يومني عند أقرب الناس تأبى كلمة الاعتذار أنها تظهر من لساننا. فإذا أنت تفتقد ثقافة الاعتذار في محيطك الأسري أكيد بيكون الموضوع صعب، لأن نحن معرضين للخطأ في كل وقت وفي كل حين، ويوم تخطأ من الطبيعي أنك تعتذر بوسائل مختلفة. يمكن نرمس عن الوسائل اللي ممكن أن نعبر عن اعتذارنا، ترى مو كل حد عنده القدرة أن يقول كلمة آسف، نعتذر بطريقة مختلفة. المهم أن تكون ثقافة الاعتذار موجودة وحاضرة في قاموسنا، أهميتها تأثيرها على العلاقات الأسرية، وهل أنت كأب والأم ممكن تعتذر حق عيالك حق الصغارية إذا أخطأت في حقهم، ولا تقول هذا ياهل ما يفهم حق شو اعتذر له بعد. وايد أسئلة، وايد محاور، وايد ثقافة جدا مهمة لابد أن نحن نعززها في نفسنا، وتلقائيا هي بتتعزز في نفوس عيالنا وبيتعلمونها. يوم بنتك تشوفك تقول أنا آسف وسامحني وسامحيني، نفس الشيء هي بتضرع عليها كلمات الاعتذار. فاليوم بنناقش الموضوع، بنطرحه من خلال لقائنا مع دكتورة سعيدة الطنيجي أخصائي علم نفس واستشاري أسري. في ساعتنا الثانية، في فقرتنا الثانية مستمعينا الكرام، بنربس عن شيء بعد مهم ويمكن يكون هو وسيلة من وسائل الاعتذار عند البعض، وهو تقديم الهدية، تهادوا تحابوا. أهمية الهدية في زيادة الترابط، ترابط الأسري، ترابط المؤسسي، ترابط المجتمعي. أهمية تكون الهدية بعد نوع من الثقافة الموجودة. في ناس ما تهدي بعض هدايا إلا في عيد زواجهم، في عيد ميلادهم، يوم ميلادهم، في يوم الحب اللي مسوينه، في مواسم معينة. لكن شو المانع أن تكون الهدية حاضرة طول السنة؟ لا، من وين بنيب ميزانية سماح حق هدايا طول السنة؟ أنا ما أقصد أن الهدية لابد أنها تكون بمبلغ وقدرة. ترى أنت يعني إذا تجيب أبسط شيء بأقل مبلغ فقط لأنك تشعر أن هذا الإنسان يحب هالشيء، جدا حلو وجدا مهم. على الأقل هو يوحي أنك أنت ذكرت الشخص هذا بشيء هو يحبه، فعبرت عن هذا الشيء من خلال هاي الهدية. فشوفوا كيف تأثيرها في نفوس الناس ونفوس الآخرين، وبالتالي بيكون عندنا البيت المجن. في فقرتنا الأخيرة مستمعينا، فقرتنا الصحية والطبية، اليوم بنرمس عن شفتم من يوم خسوف القمر اللي صار والأيام اللي عقب الخسوف الجو جدا مغبر، وأنا قريت من كم يوم والله يعلم إن مدى صحة هاي المعلومة أن الشمس عقب الخسوف تكون جدا حارة. فمن رحمة رب العالمين علينا أن استوت هاي الحالة من الغبار والأتربة الموجودة في الجو لتحجب عنا حرارة الشمس قدر المستطاع. فعلا تحس أن الجو حار، بارحة أمس أحس كأن سشوار حار في كل مكان، ولكن ما في شمس، فلأن في غبار، والغبار أكيد يأثر علينا بطرق مختلفة. مثل ما نقول دوم في حول في دور حول دربك يأثر على حركة السير وتدني مدى الرؤية الأفقية، وأيضا يأثر على عيوننا لأن الغبار يدخل في عيوننا أو يضايقنا بطريقة أو بأخرى. فاليوم بنرمس عن تأثير الغبار والجو على سلامة العيون من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله النقي استشاري طب عيون، وهذا بيكون في فقرتنا الرئيسية. هذه مواضيع الرايح اليوم مستمعينا. أما بالنسبة لبرنامج زايد الخير اللي بيكون، أو قبل ما أوصل لزايد الخير نقول برنامج فتاوى اللي هو بيكون يوم الجمعة أو كل جمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء. من خلال هذا البرنامج يتولى الدكتور أحمد الحداد الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم من خلال فتاوى. يوم السبت إذا الله راد تكون برنامج زايد الخير، برنامج يعنى بتقديم أو بجمع التبرعات لحالات إنسانية. الفترة اللي طافت كانت كلها حالات مرضية، بدءا من اليوم اختلفت الحالات. عندنا اليوم بس الورقة نسيتها أخذها من برا، عندنا بناء مسايد، عندنا قرطاسية مدرسة، عندنا عمليات عيون في النيجر، عندنا سقيا ماء، وعندنا شراء مكيفات وألزمة مستلزمات للمسايد والبيوت. طبعا هاي في دول مختلفة منهم موريتانيا وأظن أوزبكستان. المهم في الفاصل إن شاء الله بجيب الورقة وبخبركم بالتفاصيل، ولكن هاي مجمل الأشياء اللي عندنا في حلقة السبت إذا الله أراد. فأكيد ترمون من الحين أعطتكم فكرة في المجمل عن الموضوع. ترمون تتبرعون على 4477 أو من خلال الاتصال على 0436999950. وأنا أشوف الأجمل ويعني والأسهل والأولى منكم تطرشون رسالة على 4477 والمبلغ اللي تبون تتبرعون به. لا تتريون لين يوم السبت، مثل ما دوم أقول فعل الخير، يعني لا تأجل فعل الخير لين باكر. ودوم نقول وقفتكم وياهم تنهي عناهم. حين مستمعينا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ وياكم ويا ضيفنا موضوعنا الرئيسي وثقافة الاعتذار في الأسرة. تريونا
الرايح الرايح الأولى منكم وفيكم قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
يدوم.
107.4 صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، إلا محمد ما تنام من جويا.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى.
قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع. على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدأ الأولى مع الأولى ويا حصل عسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
اسمع الأولى
107.4.
تحياتي
أنا الشيخ حمدان.
حمدانيات.
المهم الضيق هذاك تم يخافك قال عقوا البرقة عقوا البرقة مني عقين البرقة وقال يا طير انت طير وانا بعد طير والعصر ذا عصري وعصرك مولي لو كان في هرجك يا غياث تحقير عليك يا غياث ما زاد غلي ما زال لك في قلب رأيك تقدير لكن بلاش من الكبر والتغلي أنا على الصيدة بعد مثلك أغير والله ما تفرض ولو ربع ملي كم من حبارة لا لقوها مداوير ثم صوتوا في الأجهزة وين هلي معاه طير انت اتفق به لشاوير من طردها لا يتعب ولا يذلي هدني شيخ يعز المناعير ويصيح إلى صاح لبيت كلي كنه يقول بنظرته دون تعبير وانا مع فاطن وهو فاطن اللي حول بها حوالة الدلو في البير راهن على فعلي وذي عاد تلي
حمدانيات
107.4 الأولى
الأولى يا رجل الله يا بلادي
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى ووصلنا وياكم لوقفتنا الأولى في البرنامج وفقرتنا الرئيسية اليوم اللي نرمس فيها عن ثقافة الاعتذار ما بين أفراد الأسرة وما بين الزوجين. يعني يعتقد الكثيرين من الناس أن ثقافة الاعتذار سمة من سمات الشخصية الضعيفة، بمعنى إذا أنا أقول أنا آسف معناته أني أنا إنسان ضعيف الشخصية، معناته أنا إنسان مغلوب على أمري، معناته أني أنا إنسان ضعيف. مع أن كل ما كان الإنسان عنده قدرة على الاعتذار والاعتراف بالخطأ هذا يدل على أن هذا الإنسان قوي في شخصيته، عنده القدرة على المواجهة، عنده القدرة على التعبير عن أخطائه والاعتذار عنها. والأحلى أنك أنت يوم تخطأ وتعتذر أنك ما تكرر الخطأ مرة ثانية وتيس من أول ويديد تعتذر. مهم نحن مو في صدد الحديث عن الأخطاء ولكن في صدد الحديث عن ثقافة الاعتذار ما بين الأسرة. يعني وايد نخطأ في حق نفسنا مرات، في حق عيالنا، في حق زواجنا، في حق أي فرد من أفراد الأسرة هذه، لكن سبحان الله وكأن النفس جبلت أن هي تستثجل موضوع الاعتذار. ويمكن السبب في هالشيء هي ثقافة تعودنا عليها من يوم نحن صغار، أن ما نقدر نعتذر أو ما شفنا حد يعتذر في أسرنا، ما شفنا أب يعتذر حق أمه، ما شفنا أب يعتذر حق عياله، ما شفنا أم تعتذر حق عيالها. فتلقائيا استوت الأجيال بنفس التفكير. أما إذا كان العكس سائد أنه اللي يخطأ يعتذر ويتأسف ويعترف بخطأه فالأمور تكون وايد سلسة وعمرك ما تستصعب كلمة الاعتذار أو كلمة أنا آسف أو كلمة أنا غلطان. هل تأثير غياب الاعتذار ما بين أفراد الأسرة له تأثير سلبي؟ نعم له تأثير سلبي. كثير من الأسر تعاني من هذا الموضوع أنه فلان يخطأ وما يعتذر، ما يقول أنا آسف ولا يعترف بخطأ، وبالتالي تتوالى الأخطاء وتتوالى المشاكل. بنتكلم أكثر عن الموضوع الحين مستمعينا من خلال لقائنا مع الدكتور سعيد الطنيجي أخصائي علم نفس واستشاري أسري. صباحك الله بالخير يا دكتور.
صباحكم الله بالخير أستاذة، حياكم الله، والله يصب عليك وعلى مستمعينك الكرام بالخير وفرحة وسرور.
الله يصبحكم بالخير ويجعل أيامك وأيام مستمعينك كل خير وسعادة.
جميعا وإياكم إن شاء الله إن شاء الله خير.
وياك إن شاء الله يا دكتور. دكتور بداية ليش نحن جبلنا على استصعاب الاعتذار؟
جميل جدا. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثقافة الاعتذار أو لماذا نحن كثير من الأحيان تصعب علينا كلمة الاعتذار أو كلمة آسف؟ شو السبب؟ وللأسف يعني أرفقت يعني أو أرفق هذا الموضوع بينا نحن العرب. يقولون أن العربي صعب شوية يعتذر أو صعب أنه يقول آسف. للأسف هي مفاهيم وثقافة أصبحت بكثر تكرارها بكثر ما تكرر وتقال يعني أن العربي لا يعتذر. وخصوصا نحن عندنا في دولة الإمارات لو تكلمنا على مستوى دولة الإمارات يعني استقينا هذه الثقافة وقلنا خلاص ما دام أن العربي ما يعتذر معناته أنا كذلك ما راح أعتذر.
إيش معنى أنا أكون أحسن؟
أي فأصبحت عندنا ثقافة عدم الاعتذار. لذلك ما تكون عندنا ثقافة الاعتذار أصبح عندنا ثقافة عدم الاعتذار. فأصبحت سائدة سواء للرجل أو للمرأة. فإذا أخطأنا، إذا مثلا غلطنا على شخص معين، إذا نشعر وكأن هذا الخطأ ملكنا، يعني نحن لازم نخطأ لازم نغلط، هذا شيء حق من حقوقنا، يعني اتخذناه بهذه الطريقة. فأصبح من الصعب علينا أن نحن نتخلص من هذه الآفة أو من هذه الثقافة عدم الاعتذار اللي أصبحت مترسخة في جذورنا وأصبحت مترسخة في أذهاننا. للأسف أن نحن إذا اعتذرت أنا إنسان بسيط، إنسان الناس يحكون علي. يعني الناس بيقولون والله هذا إنسان يعني بسيط،
ضعيف الشخصية،
ضعيف الشخصية، ما عنده ثقة في نفسه. هذه كلها للأسف هي ثقافات زرعت في عقولنا فترسخت، وبالتالي بدأنا نعمل فيها نطبقها على أرض الواقع.
صحيح.
بينما نحن يعني نحن لو أخذنا نحن كمسلمين لو يعني باعتبارنا نحن ثقافة إسلامية، لو أخذنا ثقافة الاعتذار كإسلام كمسلمين نجد أن الدين حثنا على ثقافة الاعتذار، والقرآن الكريم حثنا على ثقافة الاعتذار، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على ثقافة الاعتذار وكلمة آسف للآخرين. هذا مش ما يحط من قدرك، بالعكس هذا يرفع من قدرك، هذا يرفع من قدرك أمام الناس. ولكن للأسف مثل ما قلت لك هي مجرد يعني ثقافات نحن للأسف جبلنا عليها، وبعض الناس للأسف طورها ويعني أضاف عليها مثل ما يقولون بهارات وأضاف عليها أمور بحيث أنها ينمقها بأمور مختلفة، فأصبح خلص هذه ديدن حياته وهذه مسيرة حياته أنه هو لا يعتذر.
للأسف. نعم. زين الحين إذا كان الله رحمنا ونحن الناس نعتذر، فالاعتذار أكيد يختلف من ريال لامرأة لطفل. نعم. وباختلاف حتى الوضع، أنت شو علاقتك بهيلة الناس، فكيف يكون الاعتذار أو طرق الاعتذار؟
طريقة الاعتذار نحن دائما هذه الطريقة أنا أطبقها، راح نتكلم عن نوعين. طريقة الاعتذار أنا أطبقها دائما يعني مثل مستويات الإدارة، وأوقات ثلاث أوقات أو ثلاث طرق
الاعتذار.
طريقة الإدارة في التعامل نتعامل من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى وبشكل متوازي. تمام. طيب الآن لما يجيني المدير ويعتذر لي أنا هل أشعر بالراحة النفسية ولا لا؟
أكيد.
صح ولا؟
أكيد.
طيب لما يجي الموظف ويعتذر للمدير، المدير شو يشعر؟
بالعظمة،
براحة نفسية أن هذا الموظفين مقدرينه يحبونه يعتذرون له. صح ولا؟
ممكن.
طيب لما يكون الاعتذار بشكل متوازي، أي من شخص عادي إلى شخص عادي، من موظف إلى موظف، من أخ إلى أخوه، من صديق إلى صديقة، بشكل متوازي، ألا تنتشر روح السلام والتعاطف والمحبة بيننا وبين بعضنا البعض؟
تأكيد تنتشر.
جميل. إذن هذه الاعتذارات الثلاثة مهمة في حياتنا. أنا لما أي واعتذر وكأني أنا الآن المدير العام، اللي تحتي هذا بيشعر بإيش؟ بيشعر بنوع من الغبطة. المدير العام يعتذر مني. صح ولا؟
أكيد.
لذلك جميل أن تشعر نفسك بأنك أنت أعلى من الناس.
أيوة.
عندما تعتذر وتقول آسف أنت مش أقل من الناس، أنت أعلى من الناس، أنت عندك القدرة أن تغير هذه الثقافة السائدة. فتعتذر للآخر إذا أخطأت، هذا مش عيب ولا أنه حرام، بالعكس هذا يرفع من قيمتك.
صحيح.
ويرفع من مستواك. وفي دراسة أجريت أن الاعتذار يرفع من مستواك الثقافي، ويرفع من مستواك في كيفية التعامل مع الطرف الآخر. وتجد نوع من السعادة الداخلية في التعامل بينك وبين الطرف الآخر. يعني لما تروح تعتذر ما تشعر بـ 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 يعني الاكتئاب الداخلي، لا، أنت تشعر بسعادة، أنت قدمت شيء،
تشعر بارتياح. بارتياح
بالضبط. لذلك لما أنت تعتذر تشعر وكأنك أنت في الأعلى. طيب منو الأفضل، اللي في الأعلى ولا في الأسفل؟
كده اللي في الأعلى.
اللي في الأعلى أفضل. لذلك دائما ضع نفسك في المنصب الأعلى في ثقافة الاعتذار. هذه بالنسبة لكيفية الاعتذار بين البشر. طيب متى وقت الاعتذار؟ وقت الاعتذار ثلاث أنواع، ثلاثة، تمام؟
وقت الاعتذار؟
أي يعني كيف أعتذر؟ متى أعتذر؟ ثلاث أنواع عندي،
تمام.
النوع الأول الاعتذار الوقتي،
الاعتذار
يعني أنا أخطأت حق شخص، الآن أعتذر له
نفس الوقت؟
وهناك في نفس الوقت أقول له أنا آسف، أنا أخطأت اليوم في حقك، أو أخطأت الآن في حقك، سامحني أنا ما فهمت الموضوع بطريقة صحيحة. وينتهي الموضوع. واعتذار آخر نسميه الاعتذار المؤجل. كيف الاعتذار المؤجل؟ يعني أنا أخطأت مع شخص وغضبت وزعلت وكذا وكذا، أخلي شوي لين تهدى الأمور، بعد يوم بعد يومين أروح أعتذر له أو أطرش له مسج اعتذار. تهدى النفوس، تمام؟
تمام.
والاعتذار الثالث هو الاعتذار الغير مباشر.
أيوة.
يعني مو شرط أنا أقول لك أنا آسف.
صحيح.
ممكن أشتري لك هدية. ممكن أمدحك قدام شخص. بحيث أنه أنا عارف أنه بيوصل لك هذا المدح. عرفت كيف؟
نعم دكتور، الاعتذار الغير مباشر هذا أعتقد من أكثر أنواع الاعتذارات الموجودة في الحياة الزوجية.
أي نعم.
وأكثر الأشياء اللي تغصص الضايق الحريم وتنرفزهم، تقول أنا أبغي يقول كلمة آسف.
أي تبني أدخل في موضوع الاعتذار بين الزوج والزوجة. أنا أعتقد اليوم
بالفاصل يعني هذا يعني حين نكمل موضوعك الوقت، لا لا حين بتكمل لين عقب الفاصل بندخل مع الأزواج.
أوكي. إذن موضوع الاعتذار، موضوع الاعتذار شو أجمل واحد من الثلاثة هذيلة؟ هو الاعتذار
الوقتي،
الوقتي أو المؤجل أو الغير مباشر. طبعا
في نظر
الوقتي هو الأفضل. ليه؟ لأنه يشيل الضغينة، يشيل الحقد، خلاص يا أخي أنت اعتذرت لي أنا خلاص سامحتك. لكن في بعض الناس هناك بعض الأخطاء الكبيرة جدا. صحيح أنا اعتذرت لك وسامحتك، لكن هذا مش معناته
تكرار أنك
الخطأ. لا، مش معناته أنك أنت تظل بنفس النظرة اللي أنا كنت أنظر لك إياها. أنا سامحتك، أنت أخطأت في حقي، أنت أخطأت في حقي وأنا سامحتك، ولكن نظرتي لك ممكن تتغير. هذا حق من حقوقي، يعني لا تجبرني أني ممكن أرجع علاقتي مثل ما كانت معك.
أيوة.
عرفتي كيف؟
أيوة.
أنا سامحتك يعني بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في الظلم أو في الاعتذار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا شخص ظلمك أو شعرت بالظلم من الآخر عندك ثلاث طرق، إما أنك أنت يعني تسامحه في الدنيا، وإما أن تدعي عليه، تدعي عليه حسبي الله ونعم الوكيل عليك، وإما أن يعني تسامحه في الدنيا والآخرة، يعني تعفو عنه.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى يقول ومن أعفى وأصلح فأجره على الله، بمعنى أنك أنت أجرك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
يعني تصوري أنت مثلا أحد الفي آي بي أو كبار الشخصيات بيعطيك هدية، بيعطيك هدية قوم بعشر دراهم أو عشرين درهم،
لا
بيعطيك هدية فخمة، صح ولا؟
من قيمته هو. نعم
من قيمته. نعم. طيب فما بالك بقيمة الله سبحانه وتعالى.
نعم بالله.
شو هو الأجر اللي راح يعطيك إياه؟ لكن هذا مش معناته اني انا ارجعك لحياتي مثل ما كنت.
وهذا يعني هذا مو بتناقض دكتور
أبداً،
يعني انا اعتذر لك لكن انا ما بردك، يعني علاقتنا ما بترد مثل ما كانت
ابدا. انا سامحتك وشلت الكره والبغض اللي في قلبي من صوبك وعشت بسلام داخلي. لاني انا قبل ما سامح قاعد افكر فيك، انت اخطأت وانت مش عارف ايش وانت يعني ما اخذ مساحه من تفكيري. الان لما سامحتك المساحه هذه فرغت، مثل لما اعمل ديليت عندي في الكمبيوتر او في الفلاش ميموري اللي عندي بعض الاشياء اللي ما ابغيها اعملها ديليت، خلاص في مساحه الان
تنتهي. نعم
عرفتي كيف؟ فلذلك يعني مش بالضروره اني ارجعك لحياتي مثل ما كنت.
نعم.
ولكن انا سامحتك، خلاص مش شايل في قلبي منك ولا شايل في عقلي منك.
ايوه
وضحت الفكره؟
واضحه. هي يمكن ما اعتقد هذا النوع من الاعتذار او من السماح ما بيكون ما يكون في الحياة الأسرية كثر ما هو في العلاقات الخارجية.
هني عندنا نوعين. بارك الله فيك، جميل أنك أضفتي هذه النقطة. عندنا نوعين من هذا الموضوع، الاعتذار العام والاعتذار الخاص. الاعتذار العام اللي هو بيني وبين الناس، اللي أنا ممكن أطبقه على كثير من الناس، هاي النوعية أني أنا سامحتك ولكن ما أقدر أرجعك لحياتي، انتهى الموضوع.
صح.
ولكن اللي صاير اليوم أن بعض الناس بين الأزواج قاعد يطبق العام على الخاص.
أيوة.
يعني أخذ موقف من زوجته خلاص عملها ديليت.
ما صدق.
علاقتنا
يعني.
الآن فقط علاقة الورقة اللي بيني وبينك.
علاقة ورقة وعيال.
نعم. بس هذه هي. لا هني طبعاً من هذا من الأخطاء اللي تقع في التعاملات إنه أطبق العام على الخاص.
صحيح.
لا هذه حياة زوجية، هذه حياة مختلفة تماماً عن الحياة الأخرى. اللي هي حياة أنا نسميها حياة ما خارج باب البيت.
صح بالفعل.
حياة ما خارج باب البيت في التعاملات هذه أنا أديرها بكيفي. أنا شخص أخطأ علي ما عجبني يا أخي سامحته، ما بشرط أرده في حياتي.
فعلا.
خلاص انتهى.
وجوده لا يعنيني خلاص.
بالضبط لا يعنيني في شيء، أنا سامحته من أجل الله سبحانه وتعالى وانتهى موضوعه. لكن داخل البيت مجرد ما أدخل بيتي لا هني أطبق قانون الخاص والاعتذار الخاص اللي هو أنا لا يمكن أني أنا أمسح وجود هذا الإنسان اللي في حياتي.
صح.
سواء كان ولدي، سواء كان زوجتي، سواء كان أخويا، أمي، أبوي، يعني الناس اللي هم الأقرب الأقربين.
نعم. هذا بنكمل دكتور الأقربين عبد الفاصل إن شاء الله.
نعم.
تعمق
نعم.
أكثر بالاعتذار داخل أسوار البيت
وهو كذلك. أوكي
يا دكتور.
بارك الله
فيك. بارك يا دكتور. مستمعينا فاصلة برد الواصل تريونا.
الرايح
الرايح
107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى
الأولى
إماراتية
لحواس الزين كله
تراثية
تراثية
وطنية
وطنية.
الأولى
إماراتية
تراثية
وطنية. الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وما زلنا مستمرين وياكم في ثقافة الاعتذار ما بين الأسرة. والحين ولقائنا مجدد مع دكتور سعيد الطنيجي أخصائي علم نفس واستشاري أسري. مرحبا بك دكتور مرة ثانية.
حياكم الله. حياكم الله.
حين وصلنا لأسوار البيت والاعتذار في حدود أو في إطار البيت.
نعم.
أكيد طريقة مختلفة مثل ما ذكرت عن الأشخاص العاديين.
طيب جميل جدا. أول حاجة سادة سماح، يعني لازم الناس نضع لهم مفهوم أن الحياة الزوجية مختلفة تماما عن الحياة الأخرى، مثل ما قلنا الحياة خارج البيت أو خارج أسوار البيت. والأسرة مثل ما نحن دائما نردد ونقول هي اللبنة الأولى لبناء المجتمعات. هذه الأسرة إذا ما كانت أسرة متفاهمة وأسرة متناسقة وأسرة تحكمها أطر مميزة وفريدة، تصبح هذه الأسرة مشتتة ومتفرقة ومنكسرة، ولا يمكن أن تخرج لنا أجيال واعين، أجيال نعتمد عليهم في المستقبل. هذه النقطة لابد أن نفهمها. طيب شو اللي يخلي الأسرة متماسكة؟ شو اللي يخلي الأسرة أسرة يعني لها أطر وتحكمها أطر معينة؟
قواعد.
ثقافة الاعتذار، ثقافة الاعتذار هي أحد هذه الأطر اللي تحكم الأسرة. سواء كان من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها أو من الزوجين للأولاد والعكس من الأولاد للزوجين.
صحيح.
تمام؟ لكن اللي يهمنا اليوم هي اللبنة الأولى اللي هي الأب والأم. أنا دائما أقول إن الزواج هو مثلث، أنا مسمينا مثلث الزواج. الزوجة والزوج والزواج.
الزوجة والزوج
طيب.
والزواج.
الزوجة يعني البيت مبني على هذا الموضوع، الثلاث أركان هذه أو على هذا المثلث. هناك زوجة وهناك زوج وهناك زواج اللي هو يشمل الأولاد ويشمل إدارة البيت. بمعنى الزواج الكامل. طيب الآن من اللي يدير هذا المثلث؟ بطبيعة الحال أن الرجل كما أوصى الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على هذا الزواج بأكمله، سواء كان زوجة والزواج هو الرجل هو المعني بقيادة هذا البيت أو هذا المنزل أو هذا الزواج. طيب نحن تكلمنا قبل شوي قلنا أن هناك اعتذار من الأعلى للأسفل.
صحيح.
أولا يعني ما في زواج لا تشوب المشاكل.
بالتأكيد.
ويعني بعض خبراء علم النفس يقولون أن المشاكل هذه أو بعض الأشياء اللي تحدث في الأسرة لها وقع الأثر على استمرارية الزواج. يعني تصوري زوج وزوجة باردين، اثنيناتهم شديد ما بينهم شيء وشذي، وكل واحد يضحي وكل واحد أمورهم بهذه الطريقة، الحياة فيه نغيصة يعني ما، أو اثنين غضوبين أو يزعلون بسرعة، شو بتصير حياتهم؟ فعملية التوازن، عملية التوازن هذه مهمة في استمرارية الحياة الزوجية. لكن في بعض الأحيان الأمور تخرج عن الإطار، تخرج عن الإطار. وحقيقة يعني من كثر الاتصالات اللي جينا في الإرشاد الأسري والاستشارات الأسرية، معلش ويسامحوني الرجال في هذا الموضوع، يعني في كثير من المستمعين الآن من الرجال بيغضبون بيزعلون، ولكن هي حقيقة، هي حقيقة. وجدنا أن المرأة تقبل الاعتذار بوردة.
أيوة.
والرجل للأسف، أنا أقول للأسف، لا يقبل الاعتذار يعني حتى لو جابت له مرسيدس هدية. يظل شايل في قلبه. عرفتي كيف؟ في دراسة، في دراسة يعني أو في استفتاء أجرت إحدى الإذاعات هنا عندنا في دولة الإمارات على مجموعة من المستمعين على تويتر، وجدوا أن 49% من الأزواج يعتذرون لبعضهم، 13% تصوري 13% يقولون نحن لا يمكن نعتذر.
13% ما يعتذرون من الأزواج.
أي لا يمكن نعتذر. ليه؟ شو السبب؟ السبب أستاذ سماح أن كثير من الرجال يقول لك يا أخي أنا المسيطر، أنا الرجل، أنا الأعلى، أنا الهيبة بتروح إذا ما إذا اعتذرت للزوجة، هيبتي بتروح قدامها، بتطلب أشياء كثيرة جدا، يعني ممكن تخوض في أمور أنا ما أقدر أسويها. هو الفكر السائد بين الأزواج أو الرجال بأني أنا يا أخي أنا عربي، أنا رجل، أنا المسيطر، أنا الزوج، كيف أعتذر لزوجتي؟ أنا لا يمكن بأي حال من الأحوال. بالتالي المرأة شو تسوي؟ هي لما لا تجد هذا الاعتذار من الرجل، هي بعد مثل ما يقولون تركب راسها.
صح.
يقولون لا، تقول لي ما دام هو ما يعتذر لي انا ليش ما اعتذر، ليش اعتذر له؟ انا ما راح اعتذر له. فشو يصير؟ الرجل دائما في السيطره هو الاقوى. يبدأ بسبها بضربها بسب أهلها، تحدث أمور أكبر عن شيء بسيط كان ممكن نحله في الاعتذار الوقتي. يعني ممكن أنا أقول آسف في نفس الوقت وينتهي الموضوع. ولكن للأسف إن بعض الرجال للأسف يعني اعتذاره شوية يشوف نوع من يعني التكبر والتعالي.
اعتذار عزيز علي صعب علي.
اي انا اعتذر لا لا يمكن اعتذر. لاحظي الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف سيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاء ابو بكر رضي الله عنه لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد سيدة عائشة ترفع صوتها يعني صوتها مرتفع على الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه واراد ان يضربها يضرب بنته، فالرسول صلى الله عليه وسلم دافع عنها دافع عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فخرج ابو بكر فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال شفتي كيف دافعت عنك؟
إيه.
وكأنه يقول لها تراني أنا آسف عن اللي سواه أبوك.
إيه.
لاحظي وكأنا آسف عن اللي عمله أبوك أني أراد يضربك أو نهارك أو كذا. فسبحان الله ثقافة الاعتذار
لو الحين يا دكتور بيقوله كان أدبج أحسن لو خليته يضربك.
إيه. الحين بيقول لو ضربك كان أحسن عشان مثلا ما ترفع صوتك.
صح.
عرفت كيف؟ فهذه نصيحة حقيقة للأزواج، يعني زوجاتكم وبيوتكم، يعني هذه الزوجة هذه الزوجة أحلها الله سبحانه وتعالى لك بكلمة من هي مش ملكك، هي مش يعني سيطرة منك أنت على هذه المرأة، هذه الله سبحانه وتعالى سخرها كنوع من التسخير من الله سبحانه وتعالى للرجل. المرأة سخرها الله سبحانه وتعالى في التعامل، أعطاها العاطفة وأعطاها اللين وأعطاها الحنية، هذه هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. كان بإمكان الله سبحانه وتعالى يجعلها مثل الرجل بدون عاطفة، كيف راح تكون الحياة
جامدة؟
صح ولا لا؟ لذلك هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى بأن أعطاها العاطفة الزائدة هذه عشان يستمتع الرجل فيها. فلا يعني أنت كرجل لا تتعدى على أمر الله سبحانه وتعالى وتقول لا هذه ما تستاهل وهذه فيها وهذه مش عارف إيش، وتبدأ بالكلام وتبدأ بالضرب وتبدأ والله وبالله وتالله. يعني إحدى المتزوجات أو لسه مكتوب كتابها تقول يضربني ويسبني ويسب أهلي ومش عارف إيش، ما أريد منه إلا إذا سوالي هذا الشيء يقول لي أنا آسف أنا أخطأت في حق تسامحيني، ما أبغي منه شيء.
يعني هي بتتحمل الضرب والإهانة بس تبغي اعتذار.
والله وبالله يعني تصوري لهالدرجة، يقول لي بس أبغي يقول لي أنا آسف أخطأت في حقك، ما وبيني وبينه مش قدام الناس، يقول بيني وبينه بس يقول لي أنا آسف أخطأت في حقك لهالدرجة. لاحظي يعني سبحان الله حنية المرأة وطيبة المرأة وعاطفة المرأة كيف. فنحن نقول للرجل نقول له يا أخي في النهاية هذه زوجتك، هذه حلالك، هذه سترك وغطاك في البيت. يعني الله سبحانه وتعالى أحلها لك وقال وجعلنا بينكم مودة ورحمة. وين المودة وين الرحمة اللي الله سبحانه وتعالى أمر فيها؟ صار بيننا خلاف، الخلاف عادي يحصل، وين المشكلة لو اعتذرت أنا لو بادرت أنا بالاعتذار؟ طيب بعض الشباب يقولوا يا أخي أنا ما أقدر أقولها، ما 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 أقدر. والزوجات شو يسوون؟ يعني يأخذون على خواطرهم من هذا الموضوع أنه ما قال لي أنا آسف.
صح.
طيب يا أخي اعتذر ولكن بطريقة غير مباشرة. كيف بطريقة غير مباشرة؟ أخطأت طيب اليوم والله أخذها على مطعم.
هي دكتور بس هاي النقطة بالذات أنا عارف يعني الحريم ما يحبون يعني تقول هو ما اعتذر، هو يا قال يلا بنسيب نتعشى، هو والله ياب لي هدية. أنا أبغي يعني أبغي أحس أنه غلطان بأنه يقول لي أنا آسف.
معلش يعني هذه رسالة كذلك للزوجات.
نعم.
شبابنا اليوم نحن شبابنا وأنا أقول للأسف يعني عند ثقافة الاعتذار هذه مصيبة.
صحيح.
يعني لزوجته يعني هذا أنت حطيتي من كرامته أنه يعتذر لزوجته، ولكن قد يعتذر مش لفظا فعلا. يعني أذكر واحدة من الأخوات اتصلت مرة قالت أنا أبغي أطلق. ليش تطلقين؟ قالت والله زوجي ما يقول لي، ما كد يوم من الأيام من خدته سمعته يقول لي أحبك، ما يقولها، أنا أبغي أسمعها منه. فقلت لها طيب ما يجيب لك، ما يوديك، ما يأخذ لك، يجيب لك هدايا؟ قالت ما مقصر علي في شيء أبدا، بس أبغي أسمع هاي الكلمة. قلنا لها طيب ما هذا هو الحب، مو شرط يقول لك، هو يجيب لك لأنه يحبك، لو ما يحبك ما جاب لك. هي مش فاهمة هذا الموضوع. لذلك نقول للزوجات إذا أخطأ زوجك في حق معين في حق من حقوقك وراح مثلا جاب لك هدية أو وداش مكان أو جلس وياك في مكان فهل افهمي أن هذا معناته اعتذار. لذلك لا تركبين راسك.
أيوة
لا تركبين راسك فخلص يعني انسي الموضوع.
افهمي أن هذا اعتذار يعني.
افهمي أن هذا هو الاعتذار. وهذه الحقيقة يعني كثير يعني من الأمور سمعناها من بعض الأزواج يعني في إحدى الوقائع في إحدى المحاكم في الإمارات يعني وصلت القضية للطلاق وصار آخر جلسة رايحين المحكمة كان يوم عيد فالزوج وهو رايح أخذ معاه باقة ورد وأعطاها لزوجته قدام القاضي فقالت له خلاص أنا سامحته وردوا بيتهم وأمورهم طيبة.
سبحان الله.
لاحظي كيف شخص آخر برسالة في يوم كذلك في يوم مناسبة يوم عيد ميلادها رسالة بعثها لها يهنيها بيوم ميلادها فسامحته. ففي المرأة تقبل بالشيء البسيط.
صحيح.
تقبل بالشيء البسيط ولكن يعني الرجل مشكلته لا يقبل ثقافة الاعتذار. وهذه نصيحة نوجهها يعني لشبابنا ونوجهها للجيل اليوم. الجيل الأمس ما شاء الله عليهم ما عندهم مشكلة. مشكلة الجيل اليوم نقول لهم يا جماعة الخير يعني خلوا فكركم في تنمية أنفسكم في تطوير ذواتكم في تطوير مؤسساتكم في تطوير دولتكم. لا تنظروا للأشياء البسيطة اللي ممكن تؤثر عليكم سلبا ومن خلالها تتأثرون بالعمل الخارجي. في دراسة أجريت أن الشخص الغير سعيد في بيته وفي حياته الزوجية لا يمكن أن يكون سعيد خارج البيت وهذا يؤثر سلبا حتى على عمله على وظيفته. لذلك نقول لهم أسعدوا بيوتكم. أنت لا تنسون المثلث أنا كزوج وأنت كزوجة نسعى جاهدين لأسعاد الزواج لأن يكون زواجنا سعيد لأن يكون عيالنا سعداء لأن ينظر الناس من الخارج لهذا البيت بأنه بيت سعيد بيت ممتاز بيت ما في مشاكل. بهكذا نستطيع أن يعني نقول هذا البيت هو اللبنة اللي ممكن أنها تعطينا وتنتج لنا أجيال.
دكتور في تعقيب هاي على الكلام يقول الزوج إذا مثلا حاول أن يكون مثلا ياب هالأسبوع وردة حق زوجته هو راد من دوام هي تتعود يعني إذا ياب وردة في أسبوع مثلا كل خميس ونسى خميس من الخميسات تخلي خميسة غير ونيس ليش نسيت يعني تم يعني خاص تعود.
نحن قلنا وهذه ثقافة الهدايا أو ثقافة الهدية نخليها للمناسبات نخليها للاعتذارات مو كل لأن الإنسان ينسى.
صح.
يعني سبحان الله أنا اليوم وأنا طالع من دوامي المفروض أجيب وردة صار حادث لا قدر الله طيب ما جبت وردة انتهت الدنيا
لا
أخليها يعني نقلل قليل من الهدايا هذه لأن هي في النهاية ترى هذا بيت وهذا عاطفة وهذا علاقة مو شرط أربطها بشيء معين. لو ربطنا الأمور بأشياء معينة والأشياء هذه انقطعت بالطبيعي أني أنا أقول هذا الإنسان تغير علي. ليش تغير علي؟ يعني أنا أعرف واحد من الأزواج كاتب مذكرة فيها كل المناسبات محطنها وين؟ على التليفون. كل ما يعني تجي مناسبة التليفون يرن أو يعطيه مسج
ما يندر شغال. أيوة ما قصرت
يذكره أنه والله في المناسبة الفلانية. طيب ليش لا؟ يعني مثلا مريت أنت وزوجتك مثلا مكان هي يعني شافت شيء عجبها في هذا المكان لكن أنت ما عندك القدرة أنك الآن تشتريه مثلا
ترد
عقب طيب فاجأها يا أخي بعد أسبوع بس ينزل الراتب فاجأها صحيح. روح اشتري وهات لها البيت مرة في كل ثلاث شهور كل أربع شهور مرتين ما يمنع لكن نحن لو أخذناها بشكل يومي أو بشكل أسبوعي من الطبيعي الآخر بيقول تعال اليوم ليش نسيني
وتفقد معناها إذا وايد بشكل مستمر ومتكرر
تفقد معناها. نحن نبغي الشيء لمن أجل شيء.
صحيح.
أنت ما أجمل الآن مثلا يوم مثلا عيد ميلادك جابوا لك المؤسسة جابت لك دي ورقة ورد وجابت لك كيكة وكذا وايد تفرحين فيها صح ولا؟
أكيد نعم كين.
طيب لو كل يوم يابولش كيكة
كان في الصمون البيت
تطبح مثل الأكلات اليومية ثلاث الوجبات
بس عندي الثلاث. سؤال قبل ما أختم
فضلي.
يعني هالسؤال يعني مرات يوم تسوي مشكلة بين الزوج والزوجة أحيانا ماذا أنا أشوف نفسي أنا مو بغلطانة والطرف الآخر يشوف أني أنا غلط. فاعتذار الزوجة في هذا الوقت هو بيهدي يعني بيطفي هالبركان، لكن هي ما تبغى تعتذر أن هي ما تشوف نفسها غلطانة والطرف الآخر يشوفها غلطانة. فهل تعتذر إنهاء للموقف ولا ما تعتذر لأن هي تشوف عمرها على حق؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وخيركم الذي يبدأ بالسلام. يا سلام، ما أجمل هذه هذا الحديث، ما أجمل. لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما أجمل أن تكون أنت من يبدي الاعتذار. أنا مثل ما قلت لكم قبل شوية أستاذ سماح أن هناك الأعلى والأسفل.
هي دكتور، بس إذا أنا مو مقتنع أني أنا غلطانة ليش أعتذر؟
كيف يعني؟ ما فهمت.
يعني مثلا مستوية مشكلة وطرفين الحين زوج وزوجة،
هو منو المخطئ؟
ترى أكيد كل واحد تشوف الثاني المخطئ، فإذا هو أو هي مثلا هي تشوفه هو مخطئ وتتريع اعتذاره لأن اعتذاره بيهدي الوضع، وهو يشوف أن كلامه صح فليش يعتذر؟ فهل يعتذر بسبب يسكتها ونقطع أول السطر ولا
يعني وين المشكلة أستاذ سماح؟ لو أنا مش مخطئ ولكن الآخر أخطأ علي، الآخر أخطأ علي، نحن في حاجة يسمونها أداء في عندنا في الـ في الـ في الإبداع، في الإبداع عندنا حاجة يسمونها أداة الفكرة العكسية. الفكرة العكسية، أنا مخطئ لكن أنت جيتي اعتذرتي لي، طب هذه ما بحطها جميلة على راسي من فوق؟
بكسر عينك. أيوة.
ما بحطها جميلة ليش على راسي من فوق؟
أكيد المفروض يعني.
لا. لذلك معلش نحن ترانا في إطار البيت، ما حد يشوفنا. ترانا في إطار البيت ما حد يشوفنا. صحيح. أنا وأنت بس. صحيح. أنا والزوجة. لذلك شو المانع أن لو إجت الزوجة وقالت والله أبو فلان يعني معلش أنا أشوفك متضايق، صحيح أنه صار موقف بيننا، إذا كنت أنا الغلطانة فاسمح لي.
أيوة.
أنا أعتذر منك.
حتى يعني لو هي شايفة عمرها مو بغلطانة.
أي معلش يعني حتى لو مش غلطانة، حتى لو مش لا نركب روسنا. أيوة. يا جماعة بخير هذه حياة زوجية. صح. هذه حياة مش يوم ويومين وثلاث أيام، هذه عشرة.
يمكن الكلمة المفتاحية أن نحن مو نركب روسنا.
السعادة هذه سعادة، كيف نحن نؤطر هذه السعادة بأطر تخلينا فعلا ممارسين للسعادة وليس فقط نضعها في زاوية معينة ونقول والله نحن سعيدين.
تمام.
لا يمكن.
الكلام وياك شيق يا دكتور، وحتى عندي محاور بعدني ما طرحتها ولكن وقت الفقرة.
الله يكرمك بارك فيك، أشكركم، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك، الله يوفقكم إن شاء الله.
وياك إن شاء الله.
مشكورين، مشكورين، بارك الله فيكم.
فيكم بارك في مان الله يا دكتور. حين مستمعينا بنشوف حول دربك وعقب حول دربك بناخذ الفاصل تريونا.
الرايح
الرايح
حول دربك
مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياركم متجهين لوجهات مختلفة، نخبركم بحركة السير في شوارعنا. شارع الشيخ محمد بن زايد سالج في معظم الاتجاهات، ما أشوف أي خط أحمر، وكذلك شارع الخيل وشارع راس الخور سالجين، نعم ما في أي لون أحمر في هذا المكان. أتمنى لكم دوم. شارع بيروت طلع لي الحين في مصطك طشونة، شارع بيروت قريب منطقة قصيص. مستمعينا الله يحفظكم والمكانة وجهاتكم، ولا تنسون ربط حزام الأمان وترك مسافة بين السيائر.
حول دربك
الأولى
منكم وفيكم.
هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. زين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوي، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى، صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
تغريدة
تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين إلا السعادة تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى. الراعي جمارك دبي.
تابعوا برنامج فتاوى على إذاعة الأولى كل جمعة من الساعة 7 المغرب لين 9 عقب العشاء ويا محمد الكمالي بيجاوب على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. برنامج فتاوى برعاية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.
اسمع الأولى على 107.4.
السنة
من الأشياء الجميلة اللي لقيناها عند أهلنا الأوليين وانتقلت إلى الكثير من الناس اللي اليوم يسوونها بعد نفس الحاجة اللي هي إنه كان الريال يعطن بيته أو يضوي عبيته ما يضوي يده خالية، يضوي أو يعطن يديه لازم فيها شيء. يعني هاي من الأشياء الجميلة اللي تسوي ألفة في المجتمع الواحد اللي هو مجتمع الأسرة. يمكن شيء الناس تعتقد ان هذا شيء عادي طبيعي، هذا له اثر وايد وايد ايجابي ابعاده حتى يمكن تحتاج لها الى ايام الواحد يمكن يدرسها او يتكلم عنها. لان ييت الابو البيت او الاخ العود او راعي البيت او الام اليوم يوم هي جايه لعيالها راد البيت خص الصغار وتي تدخل البيت وفي ايديها حاجه، هذا يعطي انطباع غريب عجيب في ماده دسمه من الالفه يستلمها هذا الياهل او هذا الولد او هذا الريال او حتى يعني اللي يشتغلون عندك في البيت. شوف ممكن دائما تدخل يدك مو بخالية، سبحان الله يستوي الوضع وايد مختلف. لين اليوم نذكر شوابنا الأوليين، كان خال عندنا كان يمر على الوالدة ولا كان عمنا يمر على أبوه إلا شال في يده شيء، جايب ميوة، جايب شيء من المكسرات ولا قروضات ولا جايب حلاوة، واللي هو ما يدخل يدي خالي، أقلها جايب بسكوت. حتى يعني يذكر في بعض الناس كانوا يشتغلون في مكانات مثلا شوي متطور كانوا يعطونهم بسكوت شي مبند، نذكر هذا البسكوت لين اليوم. انه مثلا خالنا كان مكاني ودخالنا مثلا شي عود ريال اكبر عنا يوم كان يجيب لنا هذه الاشياء، نذكرها لين اليوم وهذا رسخ فينا حبه، نحن نحب لين اليوم اكثر عن غيره. فيعني مسألة انك تدخل البيت او تصير مكان عند حد او تصير تخطر عند حد مر عليهم ولا حاجة تيب في ديك شيء، هاي من الأشياء التراثية الجميلة اللي خلفوها علينا أهلنا واللي نحن نشجع الناس أنها اللي قابضنها هذا بعد ما في كلام عليه، واللي مو بقابض هالشغلة نحن نقول يتعلم ما يضر. نحن كنا نتعلم وكلنا يعني الدنيا تمشي والدنيا تعليم، لا تفرط في هذا هاي الممارسة الشعبية الجميلة اللي هي مهما كان المستوى. يعني أنت فقير، أنت شوية عندك خارجية شوية أكثر، مو بشرط الهدية تكون يعني أنت تيب وياك، لازم تيب وياك يعني شيء على قياسك. أنت مليونير مو بلازم تيب سيارة، حتى لو عصير في قواطي شي فنان يعيبك يجيب وياك، مو المضر إن ما يشربوهم بيعطونه العمال عندهم وبيستنفعون منه. المعنى أن يستفيدون من المردود الاجتماعي من هذه الممارسة، أنك تدخل البيت أو تصير عند حد التي حتى ربعك تصير لهم عزبة، إذا تروم لا تصير خالي. حتى لو تشيل عزبة عند ربعك شل، حتى لو تحصل خريطة يقط لا تقصر شلها وياك، لو من البيت شال شيء. لو تلقى خبز في البيت عندك وانت ظاهر سير العزبة مسوين خبز ولا خمير ولا غيره، شل شوية وود وياك، لا تصير يدك خالية. شيء جميل مردود إيجابي، شيء انت ما تتوقعه بعدين شو بيستوي العرب. يعني ما خير يوم يقول فلان ما تشد يديه خالية او ما تشد دخل علينا يديه خالية، ما بيدي شيء يعطينا اياه. هذه من الاشياء الجميلة اللي عززت الترابط بيننا نحن كأفراد مجتمع ورد بردوده بالإيجاب على كل من يعيش ويانا وعدالنا.
السنة
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الأولى صدق إذاعة الوطن الأولى.
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، وصلنا وياكم لساعتنا الثانية من برنامجكم الرايح وفقرتنا الثانية.
البيت المتشن،
البيت المتشن.
يمكن البيت المتشن اليوم مرتبط شوي بفقرتنا الرئيسية، مثل ما ذكر دكتور سعيد الطنيجي في الساعة الأولى عن موضوع الاعتذار، أن مرات الإنسان ممكن يعبر عن اعتذاره بطرق مختلفة، طبعا منها تقديم الهدايا. وذكر أن الاعتذار في اعتذار وقتي اللي هو في نفس الوقت المشكلة تعتذر، وفي الاعتذار المؤجل اللي هو يومين ثلاث لما تهدى الأمور الإنسان يعتذر، وفي الاعتذار الغير مباشر. الاعتذار الغير مباشر هذا اللي مثلا هو أكثر شيء يمكن يستوي في العلاقات الزوجية، أن أي حد أخطأ في حق الثاني، بذات اللي مثل ما ذكر الريايل هم أكثر الناس استخدام للاعتذار الغير مباشر. فبدل ما يقول حق زوجته سامحيني أو أنا آسف، أخذ له هدية، عزمه على عشاء، عزمه على غداء، يأخذ له أي شيء، هذا الاعتذار الغير مباشر. ف الهدية تدخل في نطاقات مختلفة، وكل هاي النطاقات تصب في زيادة الروابط الأسرية. أول شيء مثل ما ذكرنا في الساعة الأولى هي لغة من لغات الاعتذار، لك تقدم هدية. والشيء الثاني الهدية يعني تهاد وتحاب، وفعلا الهدية يعني تعطي شعور في النفس بالود، بالقرب، بالحب، بالوئام ما بين أي ناس متهادين، فما بالكم في نطاق الأسرة. كل حد، نحن مثلا في الإذاعة يوم يعطونا نوع من الهدايا يعني نفرح بالهدية شو ما كانت، لو حد في أي مكان مثلا يوم يسوون مناسبات يوم المرأة العالمية أو يوم الأم ويعطونا، أو يوم يعني المناسبات ويعطونا هدايا في بيئة العمل نفرح، حتى هو شيء بسيط ورمزي لكن هو يفرحك، مو لقيمة الهدية ولكن للفكرة أن أنتوا فكرتوا تهدون شيء في هذا اليوم. هذا هو المبدأ، أنت ما تفرح بالقيمة المادية للهدية كثر ما تعني لك القيمة المعنوية لهذا الشيء، لهذه الهدية أو لهذا الرمز، لأنه يرمز على أن في بيننا علاقات حلوة. ودوما نقول أن الهدية مو بقيمتها المادية، يعني زمان أول كانوا ناس شو يتهادون، طرشون صحن في أكل لبيت يرانهم، بيت عمهم، بيت خالهم، بيت يدتهم، طرشون قطع الحريم، طرشون حق بعض قطع شيء مال البيت، عطر، أشياء بسيطة جدا. فالهدية عبر الزمان ما كانت تقدر بقيمتها المادية كثر ما كهي رمز معنوي جميل، تعبر عن الاعتذار مثل ما ذكرت، تعبر عن مشاعر الحب، تعبر عن الامتنان، تعبر عن الفخر، تعبر عن وايد أشياء حلوة في حياتنا. عمرك ما تجيب هدية حق حد أنك ما تحبه، أو حد ما يعني لك، أو حد ما تربطك بينه وبينه أي رابطة أو أي صلة أو أي يعني أي نوع ما من العلاقات الإنسانية. كتب من باب المجاملة، بس بعد حتى الشخص اللي بتجامله، بتجامل حد ماشي في الشارع، لا بتجامل حد في شيء ما يربطك بينه وبينكم، حتى لو كان رابطة العمل، زمالة إلى آخره. الهدايا اليوم يوم نتكلم عنها في البيت المتشن، الهدف من الفقرة أن نتخلي أسلوب الهدايا يكون سائد في حياتنا، ولكن مثل ما ذكر دكتور سعيد مو بكل يوم، ترى أنت إذا كل يوم تجيب هدية مثل ما قلت له أنا كان كافكي الصمون كل يوم تفقد معناها، يعني خلاص اتعودت كل يوم يدخل بوردة كل يوم يا بوردة فعلاً كان يبكي صمون أو يبكي خبز ما لها معنى. خلاص استوت شيء اعتيادي روتيني ممل صار واجب. واحد المستمعين قال إذا أنا أجيب مثلاً كل خميس أو كل أسبوع أو كل شهر وردة ونسيت في هذا الشهر الوردة بتجلب علي إن أنا ليش نسيت الوردة. فعسب شيء الأشياء الهدايا ما تكون دايداً أسبوعي أو شهري، كل فترة بمفاجأة بدون تحديد أوقات معينة. ولكن في رأيني يقول الحرمة مطن عطوي، وفي حريم يقول ريايلة مين عطوي، فأنا ما أعرف من الصح ومن الغلط. نطلع فاصل ولا نكمل؟ نطلع فاصل لأن الموضوع مو بحلو مول واصل مو بحلو عند الرياييل أقصد. فاصل برد نواصل مستمعين تريون
الرايح
الرايح
الأولى الأولى إني سبعة
فاصل أربعة
إني سبعة فاصل أربعة
فاصل أربعة
على
107.4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع
نتكلم عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع
سيدي شاعر ونفسه شاعرية
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى.
بتبي كل شيء أمسى بثيث رقاك.
حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
استمع لختمات مستمرة على مدار اليوم بمجموعة من الأصوات العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
اتعرف على تفسير الآيات وأسباب النزول.
الحمد لله رب العالمين. قصة أصحاب الكهف، الله سبحانه وتعالى قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا.
أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الإخوة، قد يعبر عنه بالفؤاد والصدر.
تلاوات كتاب الرحمن على إذاعة دبي للقرآن 91.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. إذاعة دبي للقرآن، كلام الرحمن. 107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
تحياتي هلا
حمدان.
حمدانيات
المهم ابو عسكور. شفت ان الوضع شويه محرج يعني، وخفت ان الكلام يصير حار يعني من بينهم، ويكون يعني الوضع مو طيب واخسرهم كلهم. فدخلت انا في الموضوع وقلت يا غيث ويا غياث والله ما يصير اقول فيكم رايي المستقلي، ما في احد منكم على الصيد تقصير، مجربين في كل سربنا مفلي، من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اثنينكم من وجميع الصقاقير أهل القنص، من ذكركم ما تملي، تصالحوا والصلح من بينكم خير، وخلوا كلام الناس عنكم يولي.
يا سلام يا
السلام. صح الله أزالك.
حمدانيات. الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى. ومثل ما ذكرت في الساعة الأولى أن عندنا اليوم بنعلن عن الحالات اللي تحتاج مساعدات في برنامج زاد الخير اللي تسمعونه كل يوم سبت من الساعة 4 للساعة 6 المغرب. الحالة الأولى هي اليوم بدءا منها يعني حلقتها الأسبوع مو بحالات, هي مشاريع محتاجة مساعدة مادية. المشروع الأول هو مشروع بناء مسجد في بوركينا فاسو يتسع المسجد لـ70 مصلي, وهو بالسقف الزنكي, ومساحة المسجد 40 متر مربع مع تكرمون حمام وفراش منارة ومكبر صوت. تكلفة المسجد الواحد 31,000 درهم. 31,000 درهم لبناء مسجد في بوركينا فاسو لـ70 مصلي. شوفوا كم الأجر اللي يعني حصله من يساهم في بناء مسجد. أنت لو حطيت حصير في مسجد كأنك بنيت المسجد. فيعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 31,000 درهم هو قيمة بناء مسجد واحد في بوركينا فاسو بنفس المواصفات اللي ذكرتها. المشروع الثاني هو مشروع قرطاسية الطالب في دولة الإمارات. تكلفة الطالب الواحد 200 درهم, مع أنه أصلاً أنت تشرح حق عيالك قرطاسية كل واحد يعدي 200 درهم, ولكن هذا المشروع رصد 200 درهم للطالب الواحد كقرطاسية. المشروع الثالث مستمعينا مكيف لمكيف هواء في طاجكستان للبيوت والمسايد, والمكيف الواحد قيمته 1430 درهم. 1430 درهم. المشروع الرابع هو عمليات عيون في النيجر, وتكلفة الشخص الواحد 610 دراهم. أما المشروع الأخير وهو هذا اللي بعد فيه كثير من الأجر اللي هو سقي الماء, هو عبارة عن استئجار صهريج في موريتانيا, صهريج مياه سعة 12,000 لتر بيتم توزيعه على المناطق الفقيرة اللي ما فيها ماء للشرب, واللي بيستفيدون من هذا المشروع 120 أسرة. تكلفة الإيجار الواحد 400 درهم. هاي هي الحالات أو هاي هي المشاريع مستمعينا: بناء مسجد, قرطاسية طالب 200 درهم, المسجد على 31,000 درهم, المكيف الواحد على 1430, عمليات العيون الشخص الواحد على 610 درهم, وسقي الماء 400 درهم. في حالة أن اكتفينا من المبالغ لأي حالة من الحالات يتم التوزيع أو ترحيل المبالغ المتبقية للمشاريع الأخرى في الحلقة. أذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل 4477 الرسالة النصية, وأنا أشوف هاي أخيار طريقة للتبرع, لأنك تطرش رسالة مجانية تكتب اسمك والمبلغ اللي تبغي تتبرع به, وهني الجماعة يتواصلون وياكم. رقم التليفون 0436-999-50. لا تتريون لين يوم السبت حين سمعتونا. إذا حابين تتبرعون بأي مبلغ لأي حالة من الحالات أو لأي مشروع من المشاريع, يا ريت تبادرون حين بالتبرع على 4477 للمسيد القرطاسية للمكيف حق المسيد أو حق البيت، عمليات العيون في النيجر، سقي الماء، أي مبلغ في استطاعتكم. ولا تنسون أن هذا كله بيكون في ميزان حسناتكم، ولا تنسون أن هذا تفريج كرب عن المسلمين في بقاع الأرض مختلفة. نحن اليوم نتكلم عن بوركينا فاسو، نتكلم عن النيجر، نتكلم عن موريتانيا، طلعنا خارج الإطار الجغرافي لدولة الإمارات، ولكن القرطاسية عندنا في دولة الإمارات، ونتكلم عن طاجكستان. فأي حد بيتبرع إن شاء الله في ميزان حسناته، وبادروا بالاتصال وبادروا بالتبرع على 4477 لو بأقل شيء، كل إنسان حسب استطاعته وحسب قدراته المادية. ولا تتريون لين يوم السبت، لا تأجل عمل الخير لباكر، لأنه ما حد يضمن استمرار النسخ هذا إلين حتى عقب ثانية من الحين. فنشكر كل من يتبرع وكل من بيساهم ويانا في إنجاز هاي المشاريع، ونخلي هالمشاريع تشوف النور، والناس المسلمين يعني ينعمون بهاي الأشياء وبهاي المشاريع وبهاي النعم. نحن وصلنا تقريبا مستمعين لختام هاي الفقرات، الحين بنظهر فاصل، عقب الفاصل إذا الله راد بنكمل وياكم فقرات الرايح، بتكون تامتنا الفقرة الطبية الفقرة الصحية. فتريونا عقب هذا الفاصل مستمعين الكرام.
الرايح الرايح الأولى
منكم وفيكم.
أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي حملة لإرشادات السفر للمسافرين من المواطنين والمقيمين، طبعا الحملة بالتعاون بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. الحملة تستهدف الجمهور من المواطنين والمقيمين اللي بيسافرون خلال فترة الصيف الحالي. طبعا تركز الحملة على تقديم نفس الإرشاد لإرشادات السفر وكيفية تأمين مساكنهم ومنازلهم. تركز الحملة على ضرورة حماية الجمهور لعدم ترك مبالغ ثمينة أو أشياء ثمينة داخل منزل، ومحاولة أن تكون هذه مبالغ في أماكن آمن أكثر أو خزائن مقفلة أو عند الأهل والأصدقاء. بالإضافة إلى ذلك ضرورة عدم ترك الأجهزة الكهربائية أو أجهزة التبريد في حال تشغيل الدائم. ونتمنى بعد منهم إحكام غلاق أسطوانات الغاز، لأن هذه الأسطوانات الغاز تسبب في الحرائق خصوصا في فتح الجو الحالي والصيف الحار. نتمنى بعد نحن من الأخوة أن يتبعون الإجراءات الحديثة المتطورة حاليا، مثل استخدام الكاميرات المراقبة عن بعد واستخدام أجهزة الإنذار الآلي. وفي شيء بعد أخير أنا حاب بعد أتمنى من الأخوة أنهم يكلفون أو يطلبون من أحد من أهلهم أنه يرد على البيت ويرتاد له في فترة غيابهم، يمر على البيت ويشيك عليه يعني لإطمئنان على الوضع الحالي. طبعا هذه الحملة أطلقت بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشراكة مع شرطة أبو ظبي. نحن بعد عدنا كأرقام تواصل إذا كان في حالات طارئة لا قدر الله صارت الجمهور داخل الدولة، عندهم غرفة عمليات رقم المعروف 999، وعدنا في شرطة أبو ظبي طبعا خدمة أمان أيضا. إذا أي من الجمهور عنده معلومات سواء كان أمنية أو مجتمعية مرتبطة بالحالات هذه أو حالات أخرى، التواصل على رقم المجاني 800-26-26 أو الاسمس 28-28. كما ننوه بعد ونطلب من الجمهور اللي بيسافرون خارج الدولة، لو صار شيء طارئ لهم وهم خارج الدولة، نتمنى بس إنهم يتواصلون على رقم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الرقم المباشر اللي هو 00971-800-54. بعد الأخوة في وزارة الخارجية ينصحون المواطنين بضرورة التسجيل في خدمة تواجدي، هاي خدمة صراحة ممتازة، يسجلون بياناتهم قبل السفر وتكون معلوماتهم موثقة محفوظة، لا قدر الله صار شيء السفارات والأخوة في وزارة الخارجية إن شاء الله بيأدوا لهم أفضل الخدمات والإجراءات. ونتمنى السلام للجميع. المقدم سيف عبد الجابري، رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
الوصاح
حصاح الأولى 107.4
107.4
عزم الصبايا
أبطأ شوي
لا أبطأ أبطأ
لحظة لحظة شباب بنعيد
أوكي
جاهزين
أوكي
يلا شباب
بلنس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوية عشان أخذ فكرة
آخر مرة
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي
يلا نسجل شباب كيو
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغي من
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع ويسامي
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
الأولى
الأولى 107.4
قصيد فزاع
أفا لا تعاتبني على مزحي معاك وتعتبر مزحي وسيلة للجفاء لو خطاي ومزحتي كانت خطاك كان قلبي يا حبيبي قد عفا لا تعاتبني على مزحي معاك تعتبر مزحي وسيلة للجفاء لو خطاي ومزحتي كانت خطاك كان قلبي يا حبيبي قد عفا لن قلبي مطلبه يكسب رضاك وعاهدك يا صاحبي عهد الوفاء عاهدك ما يعشق إنسان سواك وعن جميع الناس شايم واكتفى اكتفى بك أنت بالذات وعطاك أصدق الإحساس والأعظم خفى كيف تجفي صاحب ما قد جفاك وفي غيابك طرف عينه ما غفى ينتظر وصلك يبي علو عساك تسمح الزلة وخفاقك صفا لدني بردك ونحتاج لدفاك حاجة القطب الشمالي للدفاء انت غالي ومحد ياصل غلاك لو تجافيني وتعطيني قفا والليالي ما لها معنى بلاك والمفارق جرح واللقيا شفاء ما هقيت ان ترمي الماضي وراك بس ذا المرة أفا والله أفا
قصيد فزاع
مرت أيام القنص حلوة عذية حلو جو الصيف من صبح العشية يا طير الفنية على روس الاتلاع وكر الشجاع اللي ابتسامت عشوشة عزمك يزم السحر وجناحك شراع كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح القنص لو كانت ايامه الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح
من فعلكم ساهمتوا بسمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم
الاولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مجدد التحية بكل المستمعين ومتابعي إذاعة الأولى، ووصلنا وياكم لوقفتنا الأخيرة، ولكن قبل ما ننتقل للوقفة نشوف وياكم جونا اليوم.
جونا اليوم،
جونا اليوم يقول في انحسار في حالة الجو المغبر اللي سادت خلال الأيام اللي طافت، وأجواء اليوم في الإمارات درجة حرارة عالية تبلغ 42 درجة مئوية، ورياح خفيفة ومعتدلة بتنشط أحيانا وبتكون محملة بالغبار، أما درجة الحرارة الصغيرة ف 31 درجة مئوية. نسبة الرطوبة بتزيد خلال ساعات الليل وباكر الصبح على بعض المناطق الساحلية، ونسبة الرطوبة 75%. الخليج العربي خفيف المتوسط الموي وخفيف المتوسط الموي في بحر عمان. الشمس بتشرق باكر إذا الله راد الساعة 5:47 دقيقة، وغروب اليوم إذا الله راد الساعة 7:04 دقائق. هذا اللي عندنا العالم الله.
جونا اليوم،
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
وصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرع،
مثل ما شفتوا مستمعينا ومثل ما ذكرنا قبل شوي، الأيام اللي طافت كان فيها نسبة غبار كبيرة بالتحديد من عقب خسوف القمر اللي صار يوم الجمعة، فيتنا يعني أجواء مغبرة. هل الغبار يأثر على العيون؟ هذا السؤال اللي بنطرحه على دكتور عبد الله النقي، استشاري طب عيون. مساك الله بالخير يا دكتور.
مساك الله بالنور والسرور. الله يسلمك
المستمعين.
الله يسلمك، الحمد لله.
يستاهل الحمد. بداية يا دكتور، هل الغبار يأثر أو حالة الجو بشكل عام تأثر على عيوننا؟
إيه طبعا، تعرفين نخد سماح أن الغبار هو عبارة عن أجسام غريبة، هو عبارة عن ذرات الرملية اللي هاي القابلة للطيران. لما يثيرها الهواء بسرعة معينة تبتدي هالذرات هذه أو هالجزيئات أنها تتطاير بالهواء. وعادة المستمعين اللي ما يعرفون أن هالذرات الرملية هذه هي عبارة عن مادة السيليكا، والسيليكا هي عبارة عن كريستالات. والكريستال يعني أشبه شيء له، تبغى المستمع يقول مثل الألماس، يعني له أطراف حادة يعني.
أيوة.
فلما يكون قابل للطيران وممكن يتساقط على، سواء كان على الجلد أو سواء كان على داخل العين اللي هي القرنية أو سطح العين اللي هي ملتحمة العين، هل يعني اعتمادا على سرعة التساقط هذه ممكن تسبب خدوش على سطح العين، أو أنها تترسب في شوك الملتحمة وتكون لها أطراف حادة تسبب انزعاج للإنسان اللي هو يكون متعرض لهالشيء هذا. فطبعا هذه أهم الأشياء اللي ممكن تحصل مع حدوث الغبار في الوقت هذا. أشياء أخرى طبعا ممكن تتسبب أنها ممكن تؤدي إلى مثلا زيادة في فرق العين، احمرار. طبعا فرق العين الزايد، خصوصا لو واحد كان مسوي مثلا عملية من قريب أو شيء مقدر، هذا ممكن يأثر سلبا على التئام الجروح في العين. تسبب طبعا التهيجات عند الناس اللي عندهم القابلية، مثلا الإنسان اللي عنده قابلية لجفاف العين، سرعة الرياح والوجود الأجسام الغريبة هذه تؤدي لعدم استقرار الطبقة الدمعية اللي هي الطبقة اللي تغطي سطح العين، مثل الطبقة الزيتية المائية. طبعا تبتدي هالطبقة هاي مثل ما تذوب أو تتبخر بسرعة، يزيد تهيج العين ويزيد طبعا احتكاك العين، والمريض يحس ان الجفاف زاد عنده. فهاي الاشياء الرئيسيه اللي تحصل في شوف الاوقات اللي يكون الجو فيها مغبر.
نعم دكتور، هل فعلا التواجد في الاجواء المكيفه التكييف طول الوقت هو سبب من اسباب جفاف العين ولا ما لخص؟
هو طبعا الوجود في البيئة المكيفة هذه يؤدي طبعا المكيف بنفسه يجفف المنطقة الموجودة، لأن طريقة عمل المكيف أنه يدخل الهواء الساخن اللي هو مصاحب بالرطوبة ويتكثف الهواء هذا على المبردات اللي داخله. طبعا عارفين ان البخار مثل ما يتكثف على غلاس الماء البارد يتكثف على الريش هذه ويتساقط كماء، والهواء الخارج يكون نسبة الرطوبة فيه اقل. مع التكرار تقل الغرفة هذه المكان المغلق نسبة الرطوبة فيه وينشف المكان. هذا السبب الاول. السبب الثاني طبعا معظم الناس لأن الجو عندنا حار جدا فتبغى هو المكيف يكون مسلط عليها بشكل مباشر، فهذا يؤدي إلى وجود تيار، والتيار طبعا احنا نعرف حتى لو كان ساخن يسبب شو جفاف أي سطح يكون عليه الماء. طبعا عندك هاي الشيئين اللي يؤدي إلى زيادة في جفاف العين، أو اللي عندهم قابلية للجفاف أو اللي عندهم جفاف يعرفون هذا الشيء بشكل واضح أن لما يسوقون السيارة تحصلينهم ما يتحملون مكيف هواء السيارة يجي جهد وياهم، لأن على طول عينها بتنشف وتحمر ويتعبون.
نعم. هل بعد الناس اللي مسوين مثلا عملية الماي الأبيض أو أي عملية في العين أو الليزك يكونوا أكثر عرضة للجفاف العين من الناس اللي ما عندهم أي مشاكل؟
صحيح، خصوصا طبعا اللي مسوين عمليات الليزك في الفترة الأولى من بعد العملية اللي هو من يوم واحد إلى حوالي تقريبا 6 أسابيع، بعضهم يتفاوت إلى 2 أو 3 شهور، هذه اللي يكونون عندهم الجفاف أكثر، لأن طريقة عمل عمليات الليزك هي العامة يعني أنه تقوم بعمل اللي يسمونه الشريحة، هو قطع سطحي على سطح العين بشكل خفيف جدا. المشكلة أن هالطبقة السطحية هذه يكون فيها الأعصاب الحساسة لفراز الدمع، فلما تنقطع الأعصاب هذه الدورة الكهربائية للحساسات هذه، طبعا هذه الناس اللي يسوقوا سيارة يكون شايف السنسور يعني السنسور أمام السيارة إنه يخف، فبالتالي الدماغ ما المراكز الدموع في داخل الدماغ تبتدي شو ما تحس بالجفاف، فيخف منسوب شو يسمونه اللي هو العام لإفراز الدم فيصيب المريض الجفاف. هذه بالنسبة اللي عندهم ليزكم أكثر الناس اللي يعانون من الجفاف والجفاف المؤقت. هذا عمليات الماء الأبيض يتفاوت من شخص لشخص من عمر لعمر، لكن بالعموم أيضا يصيبهم جفاف لكن بشكل أقل.
نعم. الحين دكتور يافي بالي نقطة اللي هي نقطة التهابات العيون، عمارات نعم. الواحد يرقد ينشح فجأة يحصل عينه ملتهبة التهاب خفيف ويمكن بأي قطور يخف الالتهاب، فمتى نقول إن العين ملتهبة أو متحسسة؟
طبعا أكثر الناس اللي يعني يستيقظون صباحا وتكون عينهم حمراء يكون عندهم مشكلة في الجفن، وهي المشكلة الرئيسية في الجفن هي يسمونها التهاب الجفون أو يعني اللي هو التهاب الغدد الدهنية. هذين أكثر الناس اللي يقومون الصبح وتكون عينهم حمراء لأن إفرازات الدهنية في هذه الفترة تكون تتساقط على العين وتكون هالدهون هاي شوية لاذعة يعني أو فيها نوع من أنواع المحسسات يعني للعين، فيتحصلينهم من يشون الصبح عينهم حمراء ما يتعدل إلا بعد ما يغسلون عينهم أو شيء من قبيل هذا، فهذا يكون مؤقت يعني ساعة أو شيء من قبيل هذا، حصلينهم يرطبون عينهم يعيدون بناء الطبقة الدمعية في العين بالمرطبات أو شيء، فهذيلا يكون عندهم عادة يسمونهم التهاب الجفون المزمن، هذا طبعا عادة يعالج بالكمادات الحرارية أساس يحسنون مستوى وبعض أنواع المراهم أساس تحسن أو تنظيف الرموش يسمونه به، طبعا في مساحيق خاصة أو منظفات خاصة للرموش هذه، فهذا عادة على المدى البعيد يحسن إنها شيء. أما إذا الإنسان يعرف إنه عنده تحسس أو عنده التهاب، طبعا هذا عادة إما يكون في العينين، التحسس عادة العلامة الفارقة فيه هو الحكة، إذا كان الإنسان يحك عينه وفي إفرازات مائية أو لزجة عادة يكون هالشخص شو يكون متحسس بسبب محسس. أما إذا كان التهاب جرثومي أو شيء عادة يكون إما يكون في عين واحدة يكون مصاحب إفرازات صفراء إفرازات خفيفة إحمرار في عين واحدة آلام أو مثل ما تقولون صداع بسيط في عين واحدة، أو إذا كان عينين طبعا عادة ما يكون فيروس يعني عادة الرمد اللي يسمونه يكون يبتدي بعين وردية وتقريبا تدريجيا يزيد، وعادة يكون في هناك مثل ما تقولين تاريخ لملامسة أو مصافحة أو اقتراب من شخص عين حمراء
مصابك عين حمراء كانت خاصة نحن المفروض نبتعد عن ناس لعيونهم حمراء.
أول أحسن شيء.
أحسن شيء. نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله النقي استشاري طب عيون هذا اللقاء, وشكرا لك كل المعلومات اللي أعطيتني. العفو. قواك الله دكتور في أمان الله. مع السلامة. إذن مستمعينا أتمنى لكم دوم الصحة والسلامة وسلامة العيون. وصلنا لختام الرايح ونقولكم في أمان الله.
الرايح
الرايح.